ما يساوي بالمعايير الحالية 80 كيلو فأكثر، يسمى سفرا. فإذا اشتد بالمسافر السير سواء راكبا أو ماشيا جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير كلاهما جائز، وبين المغرب والعشاء كذلك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع أنه إذا ارتحل قبل صلاة الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر ونزل وصلاهما جميعا، مبتدئا بصلاة الظهر ركعتين ثم بصلاة العصر كذلك ركعتين، لأن القصر واجب على الفرض الصحيح، والجمع مشروع سنة عند اشتداد السير. وإن رحل بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وقدم معها العصر، فيصح جمع التقديم ويصح جمع التأخير. الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الصبح فلا تجمع مع غيرها، وكذلك العصر لا تجمع مع المغرب، وإنما تجمع الظهر مع العصر والعصر مع الظهر والمغرب مع العشاء كذلك.
باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
هذا الحديث فيه مشروعية القصر، قصر الرباعية فقط في السفر، وهل هو واجب أو سنة؟ الصحيح بأنه واجب، وأن تاركه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قصر الصلاة في سفر من الأسفار، يعني ما أتم الصلاة وهو مسافر، وإنما يقصر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فأصل فرضية الصلاة ركعتين الرباعية، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فلا تجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وإنما يجب الاقتداء به. وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الصبح فلا تقصر لأنها تطول فيها القراءة. والوتر لا يسقط في السفر، وركعتا الفجر لا تسقط في السفر، لا تترك بل تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، والاقتداء به هو المشروع.
باب صلاة الجمعة.
يا شيخ، إذا هذا الإنسان بلد يا شيخ، هو يا شيخ جاي من بلده يعني على أنه يقيم شهر في هذا البلد، ولكن يعني ما هو مؤكد أنه بيقيم شهر، يعني هو جاي على باله أنه يقيم شهر.
إذا ناوي الإقامة 4 أيام وجب عليه الإتمام.
باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة ثم حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة.
عيد الباب.
عن سهل بن سعد الساعدي نعم باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة.
هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بالقول وبالفعل كيفية الصلاة، أما بالقول فقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية سورة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعلمهم بالفعل، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده منبر مكون من 3 درجات، فرقى المنبر يوم الجمعة وصلى بهم، كبر وقرأ وركع وهو ورفع، ثم نزل القهقرة أي تحت المنبر في المكان المنخفض، فسجد، ثم عاد في الركعة الثانية فعل كما فعل في الأولى، ثم أخبرهم قال: لتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لأن الإنسان لا يتقن العمل إلا بعد العلم، والعلم لا يحصل إلا من معلم كالرسل وأتباع الرسل. ثم بعد ذلك يعلم غيره،
أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ. ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بكل معلم احتاج الناس إلى تعليمه بالفعل، فإنه يفعل كما فعل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يكون على مكان مرتفع قليلا ثم يصلي، والناس يلحظون صلاته ويقتدون به، فإذا أراد السجود نزل إلى الأرض إلى المكان المنخفض.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.
هذا من السنن، قراءة حاميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى يوم الجمعة في صلاة الصبح وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية؟ هذا من السنن في فجر الجمعة، وما ذلك إلا لأن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة. وفي هاتين السورتين بيان للأهوال والأمور التي تقع يوم القيامة، تناسب أن تشرع قراءة حاميم ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدار في فجرها، ولا يكتفي بقراءة واحدة منهما. السنة أن لا يكتفي بقراءة واحدة منهما، وإنما يقرأ بهما جميعا، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. ولا تترك هذه السنة إلا لحاجة مراعاة حال المأمومين، لا حرج أن يصلي الإمام بغير هاتين السورتين، لأنهما سنة وليست واجبة، قراءتهما ليست واجبة وإنما هي من السنن. والسنة فيها فضل وأجر كبير.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا دليل على وجوب الغسل يوم الجمعة قبل الذهاب للجمعة، ليكون الإنسان نظيفا متطهرا في جميع جسده، ويسن له أن يأخذ من الطيب من الرائحة الطيبة، ويحذر الكالونيا لما فيها من الإسبرت المخدر، يحذرها المصلي، لأن قول الجمهور أهل العلم أن الخمر نجس، والكالونيا خمرة تشرب خمرا فهي نجسة على القول الراجح. ولكن يمس من أنواع الطيب الأخرى كالعود والورد والعنبر والمسك وغيرها كثير، له أزكى من الكالونيا. ولكن هذا الحديث يعارضه حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث يصرف الحديث الأول من الوجوب إلى الندب، غسل الجمعة واجب على كل مغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل، هذه كلها تدل على الوجوب، لكن يصرفها إلى الندب هذا الحديث الذي ذكرت لكم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يدل على أن غسل الجمعة من المستحبات المؤكدة وليس واجبا، اللهم إلا إذا كان في ثياب المرء أو في بدنه ما يؤذي جماعة المسلمين وجب عليه، وجب عليه أن يغتسل حتى يزيل الرائحة الكريهة من بدنه، لأن الناس يختلفون، منهم لهم من لهم أشغال وأعمال تسبب رائحة كريهة من البدن، وكذلك في الثياب، فهؤلاء يتعين عليهم أن ينظفوا أجسامهم ويزيلوا الرائحة الكريهة من أجسادهم وكذلك من ثيابهم، لأهمية الصلاة عموما وصلاة الجمعة التي هي مجمع الناس خصوصا، ولا يتساهل الإنسان في هذا. والذين ليسوا من أهل المهن ولا عندهم رائحة كريهة للناس فيستحب في حقهم الغسل، يستحب استحبابا وفيه فضل عظيم.
وأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
الخطبة في الجمعة، الخطبة كانت في الجمعة واجبة، ولا تنعقد الجمعة إلا بالخطبة. يخطب الإمام خطبتين يعلم الناس فيهما أحكام الإسلام، ويرقبهم ويرحبهم ويذكرهم بأيام الله ويذكرهم باليوم الآخر لينتبهوا من غفلتهم ويستعدوا للقاء ربهم. وتشتمل الخطبتان على شيء من القرآن الكريم والوصية بتقوى الله عز وجل وما تيسر من الأحاديث النبوية والآثار السلفية حتى يستفيد منها السامعون. ثم من السنة أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، إذا انتهى من الأولى جلس على المنبر قليلا ليترد إليه نفسه، ثم يشرع في الخطبة الثانية. ومن السنة أن يقصر في الخطبة بقدر حال المأمومين، وإن دعا الحال إلى التطويل للبيان للحاجة إلى ذلك فهذا جائز أيضا للحاجة لحاجة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما كاملا، خطبهم من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم صلى بهم الظهر وخطبهم إلى صلاة العصر، ثم صلى بهم العصر وخطبهم إلى المغرب، ثم صلى بهم وخطبهم إلى صلاة العشاء. قال الراوي حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فهذا عند الحاجة، عند حاجة البيان للناس والإيضاح. فهكذا من احتاج من الخطباء إلى البيان والإيضاح والاستدلال له أن يطيل بالقدر الكافي للناس، وإلا فالأصل أن يعتدل في الخطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه.
مدتها بالدقائق، حوالي كم دقيقة تكون الخطبة المعتدلة؟ يعني كم دقيقة تكون يا شيخ؟
يعني
الخطبة المعتدلة كم دقيقة بالوقت تكون يا شيخ؟ حوالي كم دقيقة؟
الاعتدال يعني في الخطبة نعم. بقدر الحاجة، القدر الكافي للبيان للناس. إذا طرق موضوع من المواضيع مثلا كالحث على الصلاة، يبين هذا الموضوع حتى لا يبقى شيء ما ذكره يتعلق بشأن الصلاة، وهكذا بقية الموضوعات التي يتحدث فيها الخطباء. يقدر ربع ساعة، ثلث ساعة، كفاية
ثلث ساعة يا شيخ. وساعة
ممكن يعني إذا احتاج إلى ذلك ورأى أن الموضوع الذي طرقه يحتاج إلى بيان وتكرار حتى يفهمه الناس لا مانع، أما لا يكون يعني دائما وأبدا يلازم التطوير.
الآن يا شيخ بعض خطبة يا شيخ يشترون يا شيخ من الشعر ويتركوا يا شيخ الآيات.
الشعر مثلا النثر، الشعر مثل النثر إذا احتاج إليه وله مكان يذكر فيه لا بأس. أما عن الخطبة تكون كلها شعر لا بأس.
البعض يا شيخ يتكلف يا شيخ في سجع الكلام، البعض يتكلف في السجع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد وأنها تصلى ولو كان الخطيب يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما، يعني فقط، مما يدل على أنه لا يجوز لأحد يدخل المسجد ثم يجلس قبل أن يصلي ركعتين إذا كان على طهارة. لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
في الحديث بيان على وجوب الإنصات والاستماع للخطيب يوم الجمعة، لأن الخطيب يعظ الناس بشيء من القرآن وشيء من السنة ومن أقوال السلف الصالح الحكيمة، فيجب الاستماع والإصغاء لما يقوله الخطيب والإنصات، ولا يشغل أحد نفسه بالآخرين، بل ولا يجوز له أن يمس الحق بيده ولا يعبث بالسواك ولا بالثياب، وإنما يتفق الظاهر والباطن على الإنصات والاستماع ليفوز بما ينفع في دينه ودنياه ويكسب الأجر. لحديث: من بكر يوم الجمعة وابتكر ورسل واغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع وأنصت حتى تقضى الصلاة، كتب له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا فضل عظيم ينبغي أن يراعيه المسلم، لأنه في أمس الحاجة إلى كثرة الحسنات ومحو الخطيئات. لذا لا يجوز لأحد أن يشتغل بأحد والإمام يخطب فيقول له: أنصت أو افعل كذا أو اترك كذا، نعم، أو يصافحه، كل هذا لا ينبغي أن يكون في الخطبة.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش مأقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون للذكر.
هذا الحديث دل على الترغيب في عدة أمور. الأمر الأول النظافة، النظافة يوم الجمعة، نظافة الجسد بالاغتسال ونظافة الثوب كذلك، كما يشرع المس من الطيب لأنه يختلف بمجتمع من الناس، فلا ينبغي أن يبصر في شيء من ذلك. وثانيا الأمر الثاني مشروعية التذكير، يعني الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة مهما استطاع إلى ذلك سبيلا ليغفر بالأجر الكثير، يغفر بالأجر الكثير الذي جاء في هذا الحديث. أيضا من راحت الساعة الأولى ما سبقه أحد، فكأنما قرب بدنة، يعني تقرب ذبح بدنة في سبيل الله ووزعها على الفقراء والمساكين، فكم له من الأجر في قربته بها إلى الله وفي ودناء الفقراء والمساكين بلحمها. وهكذا كما جاء في الحديث من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والمسلم يحرص أن يحرص أكثر الطواف وأعظمه. ثم إذا دخل الخطيب ورد المنبر طويت الصحف، طوت الملائكة صحفها ودخلوا يستمعون الذكر. وهذا دليل على فضل الذكر، أن الملائكة وهم المعصومون من كل خطأ ومن كل قصور جبلوا على الطاعة فقط، يحبون أن يسمعوا الذكر. فإذا حضرت الملائكة معناه أنه لم يكتب للداخل من الأجر مثل ما كتب لمن سبق من البدنة إلى البيضة، ومن دخل بعد ذلك أجزأته الصلاة، أجزأته الصلاة وكان أجره بحسبه بل وبحسب نيته. فلو كان من أهل الحرص على الصلاة والحضور مبكرا كتب الله عز وجل له بحسب نيته، تحسب على الفضل.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي.
في هذا الحديث بيان لوقت صلاة الجمعة، وأنه على القول الراجح وقت صلاة الظهر، لا فرق بين وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر، فالوقت الذي يدخل وقت الظهر هو وقت الجمعة، يبدأ الخطيب فيه بالخطبة ثم يصلي بالناس بعد ذلك. ومعلوم أن الظل لا يزول إلا عند دخول الوقت، وقت الظهر إذا زال الظل تحول الظل إلى جهة الشرق، فذاك وقت دخول وقت الظهر ووقت دخول وقت الجمعة. ثم الخلاف بين أهل العلم هل تصح صلاة الجمعة
قبل الزوال أم لا تصح؟ ورد عن الخلفاء الراشدين، ورد عن بعضهم فعل الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، وهم الفقهاء، مما يدل على أنه إذا خطب الإمام قبل زوال الشمس أو صلى يعتبر مصليا للجمعة، يعني يعتبر جميع الحاضرين صلوا الجمعة ولو فعلوها قبل الزوال. وعلى هذا يستأنس لهذا بأن إذا وافق العيد يوم جمعة وصلى الناس العيد فإنه يكفي عن صلاة الجمعة إلا إمام الحي فهو يحضر ويجمع بمن معه، ومن تخلف عن الجمعة لا يعتبر آدما وإنما يصلي الظهر لا يسقط عنه الظهر. ومن هنا أخذوا بأنه يشرع للناس أن يصلوا الجمعة قبل دخول وقت الظهر أي قبل الزوال، ولكن الراجح والذي تطمئن إليه النفس أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، لقول النبي لقول الصحابي الراوي لهذا الحديث كنا نصلي الجمعة ونخرج وليس للحيطان ظل يستظل به، يفهم أن لها ظل ولكنه لا يستظل به، وهو دليل على فعلها بعد الزوال.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين.
شيخ
الله عليك،
حتى
الشيخ
إذا ما صلى الشيخ معهم العيد يصلي
ظهر،
إذا ما صلى معهم العيد يصلي ظهرا.
صلي الجمعة، إيه أنت
لو يصلي
الجمعة.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة العيدين من السنن التي أكدت ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم قط. عيد الفطر وعيد الأضحى أيهان للمسلمين مكان الأعياد التي كان يفعلها أهل الجاهلية، أبدل الله المسلمين بعيدين شرعيين، أحدهما عيد الفطر والثاني عيد الأضحى. وكيفية صلاة العيدين: أولا من حيث الوقت، فوقت صعيد الفطر إذا ارتفعت الشمس بدر رمحين تبدأ صلاة عيد الفطر، فيخرج المسلمون إلى محلها من الفضاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، خارج المدينة خارج القرية، ويصلي بهم الإمام ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام
ويكبر في الثانية 6 تكبيرات ويقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى كالجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ومثل عيد الفطر عيد الأضحى، إلا أن الوقت في عيد الأضحى يبدأ عند ارتفاع الشمس بدل الغروب، لأن المسلمين لا يأكلون شيئا قبل خروجهم إلى المصلى، وإنما يصومون حتى يرجع الإنسان من الصلاة ويذبح أضحيته ويأكل منها، هذا هو السنة، فإن لم يتمكن فلا حرج عليه أن يأكل بعد عودته من الصلاة. وأما عيد الفطر فلا يخرج حتى يتناول ثمرات فرض، يعني وترا 3 أو 5، وهذه هي السنة. وأما من حيث البدء هل يبدأ بالصلاة أو بالخطبة، هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وخلافهم ينحصر في 3 أقوال. القول الأول أن الصلاة قبل الخطبة، وعليه جمهور أهل العلم الكثير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الصلاة بعد الخطبة، والقول الثالث بجواز الأمرين، إن صلى قبل أن يخطب صح ذلك، وإن خطب ثم صلى صح ذلك، وهو اختيار الشوكاني رحمه الله. وعلى كل حال يختار ما عليه الجمهور، وأن البدء بالصلاة ثم تعقبها الخطبة التي يذكر فيها الإمام الناس، يذكرهم فيها بتقوى الله عز وجل وبالاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، والإكثار من عمل الصالحات وترك السيئات، والحذر من الغفلة، وإيثار الدنيا على الآخرة، يذكرهم ويوصيهم، وبالدرجة الأولى يذكر نفسه ويوصي نفسه، فيما يتعلق بالصلاة والخطبة. وهناك سنن لصلاة العيدين كخروج من طريق والعودة من طريق أخرى، وهذه من السنن. وإذا تصافح المصلون ودعا بعضهم لبعض لقبول العمل فكذلك من السنة، سنة السلف.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيبار: قال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين فتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية الأضحية بعيد الأضحى ووقتها وقت ذبحها من بعد صلاة الإمام، ومن كان في بلدية لا يصلى فيها العيد فيقدر أهل البادية قدر الوقت الذي يصلي فيه الإمام وينصرف، ثم يبدأ ذبح الأضحية. وأما قبل الصلاة فلا تجزي، لا تجزي قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل الصلاة ثم خرج للصلاة قال شاتك شات لحم، أي ليست قربة وليست أضحية، وإنما هي شات لحم بمعنى أنكم تأكلونها، وأما الأضحية فهي باقية. وأما من حيث الحكم هل الأضحية واجبة أو سنة من السنة المؤكدة، هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوبها لا سيما على المقتدر، ومنهم من يرى بأنها سنة مؤكدة، وهو الصحيح أنها من السنة المؤكدة وفيها فضل كبير، لأنها قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلا يبخل بذلك، فيكون وقتها بعد صلاة الإمام بالناس صلاة العيد. ثم من حيث العمل فيها فالسنة فيها أن تكون أثلاثا، ثلث لأهل البيت وثلث يهدى للأصحاب والإخوان والأقارب وثلث للفقراء والمساكين، هذه سنة السلف فيها تكون أتلافا. فإن نقص شيء عن الثلث في الإهداء أو الصدقة فلا حرج، لا حرج على صاحب الأضحية، كان يؤثر نفسه بالكثير من لحمها ولكن لا ينسى منها أن يهدي وأن يتصدق، لا بد من ذلك. ثم من حيث السن والسلامة اشترط في الأضحية أن تكون سليمة الأعضاء، صحيحة غير هزيلة، وأن تكون قد بلغت من السن السن الشرعي، وذلك إن كانت من الإبل فيكون لها 5 سنين فأكثر، وإن كانت من البقر فيكون لها 2 سنين لأنها تكون سنة، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر، فإذا كان دون ذلك فلا تجزي. والصحابي الذي ذبح قبل صلاة العيد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له شاتك شات لحم، قال إن عندنا عناقا والعناق ما بلغت 1 سنة هي أحب إلي، قال هي أحب إلي من شاتين، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعده، فصار من خصائصه وليست تشريعا للناس بقوله ولن تجزي عن أحد بعده فذبحها. فلا بد من مراعاة السن ولا بد من مراعاة الأضحية لتكون سليمة من العيوب، ومثلها وأهم
الهدي الحج هدي التمتع وهدي القران قراءه في السن والسلامه من العيوب.
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
ما يساوي بالمعايير الحالية 80 كيلو فأكثر يسمى سفرا. فإذا اشتد بالمسافر السير سواء راكبا أو ماشيا جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير كلاهما جائز، وبين المغرب والعشاء كذلك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع أنه إذا ارتحل قبل صلاة الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر ونزل وصلاهما جميعا مبتدئا بصلاة الظهر ركعتين ثم بصلاة العصر كذلك ركعتين، لأن القصر واجب على الفرض الصحيح والجمع مشروع سنة عند اشتداد السير. وإن رحل بعد صلاة بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وقدم معها العصر فيصح جمع التقديم ويصح جمع التأخير. الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الصبح فلا تجمع مع غيرها، وكذلك العصر لا تجمع مع المغرب، وإنما تجمع الظهر مع العصر والعصر مع الظهر والمغرب مع العشاء كذلك.
باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
هذا الحديث فيه مشروعية القصر قصر الرباعية فقط في السفر، وهل هو واجب أو سنة؟ الصحيح بأنه واجب وأن تاركه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قصر الصلاة في سفر من الأسفار، يعني ما أتم الصلاة وهو مسافر، وإنما يقصر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فأصل فرضية الصلاة ركعتين الرباعية، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فلا تجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وإنما يجب الاقتداء به. وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الصبح فلا تقصر لأنها تطول فيها القراءة. والوتر لا يسقط في السفر، وركعتا الفجر لا تسقط في السفر لا تترك بل تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر. والاقتداء به هو المشروع.
باب صلاة الجمعة.
يا شيخ إذا هذا الإنسان بلد يا شيخ هو يا شيخ جاي من بلده يعني على أنه يقيم شهر يا بلد ولكن يعني ما هو مؤكد أنه بيقيم شهر يعني هو جاي على باب أنه يقيم شهر
إذا ناوي الإقامة 4 أيام وجب عليه الإتمام.
باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة ثم حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة.
عيد السؤال. عيد
الباب. عن سهل بن سعد الساعدي باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة.
هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بالقول وبالفعل كيفية الصلاة. أما بالقول فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية سورة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعلمهم بالفعل، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده منبر مكون من 3 درجات، فرقى المنبر يوم الجمعة وصلى بهم، كبر وقرأ وركع وهو ورفع ثم نزل القهقرة أي تحت المنبر في المكان المنخفض فسجد ثم عاد في الركعة الثانية فعل كما فعل في الأولى ثم أخبرهم قال لتعلموا صلاتي لتأتموا بي ولتعلموا صلاته، لأن الإنسان لا يتقن العمل إلا بعد العلم، والعلم لا يحصل إلا من معلم كالرسل وأتباع الرسل. ثم بعد ذلك يعلم غيره.
أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ. ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بكل معلم احتاج الناس إلى تعليمه بالفعل، فإنه يفعل كما فعل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يكون على مكان مرتفع قليلا ثم يصلي والناس يلحظون صلاته ويقتدون به، فإذا أراد السجود نزل إلى الأرض إلى المكان المنفصل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟
هذا من السنن، قراءة حاميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى يوم الجمعة في صلاة الصبح، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية، هذا من السنن في فجر الجمعة. وما ذلك إلا لأن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، وفي هاتين السورتين بيان للأهوال والأمور التي تقع يوم القيامة، تناسب أن تشرع قراءة حاميم ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدار في فجرها، ولا يكتفي بقراءة واحدة منهما. السنة أن لا يكتفي بقراءة واحدة منهما، وإنما يقرأ بهما جميعا، ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية، ولا تترك هذه السنة إلا لحاجة مراعاة حال المأمومين. لا حرج أن يصلي الإمام بغير هاتين السورتين لأنهما سنة وليست واجبة، قراءتهما ليست واجبة وإنما هي من السنن، والسنة فيها فضل وأجر كبير.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا دليل على وجوب الغسل يوم الجمعة قبل الذهاب للجمعة، ليكون الإنسان نظيفا متطهرا في جميع جسده، ويسن له أن يأخذ من الطيب من الرائحة الطيبة، ويحذر الكالونيا لما فيها من الإسبرت المخدر، يحذرها المصلي، لأن قول الجمهور أهل العلم أن الخمر نجس والكالونيا خمرة تشرب خمرا فهي نجسة على القول الراجح، ولكن يمس من أنواع الطيب الأخرى كالعود والورد والعنبر والمسك وغيرها كثير، له أزكى من الكالونيا، ولكن هذا الحديث يعارضه حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث يصرف الحديث الأول من الوجوب إلى الندب، غسل الجمعة واجب على كل مغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل، هذه كلها تدل على الوجوب، لكن يصرفها إلى الندب هذا الحديث الذي ذكرت لكم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، يدل على أن غسل الجمعة من المستحبات المؤكدة وليس واجبا. اللهم إلا إذا كان في ثياب المرء أو في بدنه ما يؤذي جماعة المسلمين وجب عليه أن يغتسل حتى يزيل الرائحة الكريهة من بدنه، لأن الناس يختلفون، منهم لهم من لهم أشغال وأعمال تسبب رائحة كريهة من البدن، وكذلك في الثياب. فهؤلاء يتعين عليهم أن ينظفوا أجسامهم ويزيلوا الرائحة الكريهة من أجسادهم وكذلك من ثيابهم، لأهمية الصلاة عموما وصلاة الجمعة التي هي مجمع الناس خصوصا، ولا يتساهل الإنسان في هذا. والذين ليسوا من أهل المهن ولا عندهم رائحة كريهة للناس فيستحب في حقهم الغسل، يستحب استحبابا وفيه فضل عظيم.
وأنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
الخطبة في الجمعة، الخطبة كانت في الجمعة واجبة، ولا تنعقد الجمعة إلا بالخطبة. يخطب الإمام خطبتين يعلم الناس فيهما أحكام الإسلام ويرقبهم ويرحبهم ويذكرهم بأيام الله ويذكرهم باليوم الآخر لينتبهوا من غفلتهم ويستعدوا للقاء ربهم. وتشتمل الخطبتان على شيء من القرآن الكريم والوصية بتقوى الله عز وجل وما تيسر من الأحاديث النبوية والآثار السلفية حتى يستفيد منها السامعون. ثم من السنة أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، إذا انتهى من الأولى جلس على المنبر قليلا ليترد إليه نفسه، ثم يشرع في الخطبة الثانية. ومن السنة أن يقصر في الخطبة بقدر حال المأمومين، وإن دعا الحال إلى التطويل للبيان للحاجة إلى ذلك فهذا جائز أيضا للحاجة لحاجة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما كاملا، خطبهم من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم صلى بهم الظهر وخطبهم إلى صلاة العصر، ثم صلى بهم العصر وخطبهم إلى المغرب، ثم صلى بهم وخطبهم إلى صلاة العشاء. قال الراوي: حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فهذا عند الحاجة، عند حاجة البيان للناس والإيضاح. فهكذا من احتاج من الخطباء إلى البيان والإيضاح والاستدلال له أن يطيل بالقدر الكافي للناس، وإلا فالأصل أن يعتدل في الخطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه.
مدتها بالدقائق، حوالي كم دقيقة تكون الخطبة المعتدلة؟ يعني كم دقيقة تكون يا شيخ؟
يعني
الخطبة المعتدلة كم دقيقة بالوقت تكون يا شيخ؟ حوالي كم دقيقة؟
الاعتدال يعني في الخطبة كل بقدر الحاجة، القدر الكافي للبيان للناس. إذا طرق موضوع من المواضيع مثلا كالحث على الصلاة، يبين هذا الموضوع حتى لا يبقى شيء ما ذكره يتعلق بشأن الصلاة، وهكذا بقية الموضوعات التي يتحدث فيها الخطباء. بقدر ربع ساعة ثلث ساعة فاية
بقدر ثلث ساعة يا شيخ. بساعة
ممكن يعني إذا احتاج إلى ذلك ورأى أن الموضوع الذي طرقه يحتاج إلى بيان وتكرار حتى يفهمه الناس لا مانع. أما لا يكون يعني دائما وأبدا يلازم التطوير.
الآن يا شيخ بعض خطبة يا شيخ يذكرون يا شيخ من الشعر ويتركوا شيخ الآيات.
الشعر مثل النثر، الشعر مثل النثر إذا احتاج إليه وله مكان يذكر فيه لا بأس. أما عن الخطبة تكون كلها شعر لا بأس.
البعض يا شيخ يتكلف يا شيخ في سجع الكلام، البعض يتكلف في السجع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد وأنها تصلى ولو كان الخطيب يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما يعني خفف، مما يدل على أنه لا يجوز لأحد يدخل المسجد ثم يجلس قبل أن يصلي ركعتين إذا كان على طهارة. لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
في الحديث بيان على وجوب الإنصات والاستماع للخطيب يوم الجمعة، لأن الخطيب يعظ الناس شيء من القرآن وشيء من السنة ومن أقوال السلف الصالح الحكيمة، فيجب الاستماع والإصغاء لما يقوله الخطيب والإنصات، ولا يشغل أحد نفسه بالآخرين، بل ولا يجوز له أن يمس الحق بيده ولا يعبث بالسواك ولا بالثياب، وإنما يتفق الظاهر والباطن على الإنصات والاستماع ليفوز بما ينفع في دينه ودنياه ويكسب الأجر. لحديث من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع وأنصت حتى تقضى الصلاة كتب له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا فضل عظيم ينبغي أن يراعيه المسلم، لأنه في أمس الحاجة إلى كثرة الحسنات ومحو الخطيئات. لذا لا يجوز لأحد أن يشتغل بأحد والإمام يخطب فيقول له أنصت،
أو فعل كذا أو اترك كذا، نعم، أو يصافحه، كل هذا لا ينبغي أن يكون في الخطبة.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش مأقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون للذكر.
هذا الحديث دل على الترغيب في عدة أمور. الأمر الأول النظافة، النظافة يوم الجمعة، نظافة الجسد بالاغتسال ونظافة الثوب كذلك، كما يشرع المس من الطيب، لأنه يختلف بمجتمع من الناس، فلا ينبغي أن يبصر في شيء من ذلك. وثانيا الأمر الثاني مشروعية التذكير، يعني الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة مهما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليغفر بالأجر الكبير، يغفر بالأجر الكثير الذي جاء في هذا الحديث أيضا. من راح في الساعة الأولى ما سبقه أحد، فكأنما قرب بدنك، يعني تقرب ذبح بدنك في سبيل الله ووزعها على الفقراء والمساكين، فكم له من الأجر في قربته بها إلى الله وفي وثناء الفقراء والمساكين بلحمها. وهكذا كما جاء في الحديث: من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والمسلم يحرص أن يحرص أكثر الثواب وأعظمه. ثم إذا دخل الخطيب ورد المنبر طويت الصحف، طوت الملائكة صحفها، ودخلوا يستمعون الذكر. وهذا دليل على فضل الذكر، أن الملائكة وهم المعصومون من كل خطأ ومن كل قصور جبلوا على الطاعة فقط، يحبون أن يسمعوا الذكر. فإذا حضرت الملائكة معناه أنه لم يكتب للداخل من الأجر مثل ما كتب لمن سبق من البدنة إلى البيضة، ومن دخل بعد ذلك أجزأته صلاته، أجزأته الصلاة، وكان أجره بحسبه بل وبحسب نيته. فلو كان من أهل الحرص على الصلاة والحضور مبكرا كتب الله عز وجل له بحسب نيته، تحسب على الفضل.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي.
في هذا الحديث بيان لوقت صلاة الجمعة، وأنه على القول الراجح وقت صلاة الظهر، لا فرق بين وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر، فالوقت الذي يدخل وقت الظهر هو وقت الجمعة، يبدأ الخطيب فيه بالخطبة ثم يصلي بالناس بعد ذلك. ومعلوم أن الظل لا يزول إلا عند دخول الوقت، وقت الظهر. إذا زال الظل حول الظل إلى جهة الشرق، فذاك وقت دخول وقت الظهر ووقت دخول وقت الجمعة. ثم الخلاف بين أهل العلم هل تصح صلاة الجمعة قبل الزوال أم لا تصح، ورد عن الخلفاء الراشدين، ورد عن بعضهم فعل الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، وهم الفقهاء، مما يدل على أنه إذا خطب الإمام قبل زوال الشمس أو صلى يعتبر مصليا للجمعة، يعني يعتبر جميع الحاضرين صلوا الجمعة ولو فعلوها قبل الزوال. وعلى هذا يستأنس لهذا بأن إذا وافق العيد يوم جمعة وصلى الناس العيد فإنه يكفي عن صلاة الجمعة، إلا إمام الحي فهو يحضر ويجمع بمن معه، ومن تخلف عن الجمعة لا يعتبر آدما، وإنما يصلي الظهر لا يسقط عنه الظهر. ومن هنا أخذوا بأنه يشرع للناس أن يصلوا الجمعة قبل دخول وقت الظهر، أي قبل الزوال. لكن الراجح والذي تطمئن إليه النفس أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، لقول النبي، لقول الصحابي الراوي لهذا الحديث: كنا نصلي الجمعة ونخرج وليس للحيطان ظل يستظل به. يفهم أن لها ظل ولكنه لا يستظل به، وهو دليل على فعلها بعد الزوال.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين.
شيخ
الله عليك، حتى
الشيخ
إذا ما
صلى الشيخ معهم العيد يصلي ظهر،
إذا ما صلى معهم العيد يصلي ظهرا.
صلي الجمعة، إيه أنت لو يصلي الجمعة. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة العيدين هي السنن المؤكدة، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم قط. عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان للمسلمين مكان الأعياد التي كان يفعلها أهل الجاهلية، أبدل الله المسلمين بعيدين شرعيين، أحدهما عيد الفطر والثاني عيد الأضحى. وكيفية صلاة العيدين: أولا من حيث الوقت، فوقت صعيد الفطر إذا ارتفعت الشمس بدر رمحين تبدأ صلاة
عيد الفطر، فيخرج المسلمون إلى محلها من الفضاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، خارج المدينة خارج القرية، ويصلي بهم الإمام ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 6 تكبيرات، ويقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى كالجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ومثل عيد الفطر عيد الأضحى، إلا أن الوقت في عيد الأضحى يبدأ عند ارتفاع الشمس بدل الرمح، لأن المسلمين لا يأكلون شيئا قبل خروجهم إلى المصلى، وإنما يصومون حتى يرجع الإنسان من الصلاة ويذبح أضحيته ويأكل منها، هذا هو السنة، فإن لم يتمكن فلا حرج عليه أن يأكل بعد عودته من الصلاة. وأما عيد الفطر فلا يخرج حتى يتناول ثمرات فرض، يعني وترا 3 أو 5، وهذه هي السنة. وأما من حيث البدء هل يبدأ بالصلاة أو بالخطبة، هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وخلافهم يتحصل في 3 أقوال. القول الأول أن الصلاة قبل الخطبة، وعليه جمهور أهل العلم الكثير، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الصلاة بعد الخطبة، والقول الثالث بجواز الأمرين، إن صلى قبل أن يخطب صح ذلك، وإن خطب ثم صلى صح ذلك، وهو اختيار الشوكاني رحمه الله. وعلى كل حال يختار ما عليه الجمهور، وأن البدء بالصلاة ثم تعقبها الخطبة التي يذكر فيها الإمام الناس، يذكرهم فيها بتقوى الله عز وجل وبالاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، والإكثار من عمل الصالحات وترك السيئات، والحذر من الغفلة، وإيثار الدنيا على الآخرة، يذكرهم ويوصيهم، وبالدرجة الأولى يذكر نفسه ويوصي نفسه، فيما يتعلق بالصلاة والخطبة. وهناك سنن لصلاة العيدين كخروج من طريق والعودة من طريق أخرى، وهذه من السنن. وإذا تصافح المصلون ودعا بعضهم لبعض لقبول العمل فكذلك من السنة، سنة السلف.
هذا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيبار: قال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، فتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية الأضحية بعيد الأضحى، ووقتها وقت ذبحها من بعد صلاة الإمام، ومن كان في بادية لا يصلى فيها العيد فيقدر أهل البادية قدر الوقت الذي يصلي فيه الإمام وينصرف، ثم يبدأ ذبح الأضحية. وأما قبل الصلاة فلا تجزي، لا تجزي قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ذبح قبل الصلاة ثم خرج للصلاة قال: شاتك شات لحم، أي ليست قربة وليست أضحية، وإنما هي شات لحم، بمعنى أنكم تأكلونها. وأما الأضحية فهي باقية. وأما من حيث الحكم، هل الأضحية واجبة أو سنة من السنة المؤكدة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوبها لا سيما على المقتدر، ومنهم من يرى بأنها سنة مؤكدة، وهو الصحيح أنها من السنة المؤكدة، وفيها فضل كبير لأنها قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلا يثقل بذلك، فيكون وقتها بعد صلاة الإمام بالناس، صلاة العيد. ثم من حيث العمل فيها، فالسنة فيها أن تكون أثلاثا: ثلث لأهل البيت، وثلث يهدى للأصحاب والإخوان والأقارب، وثلث للفقراء والمساكين. هذه سنة السلف فيها، تكون أثلاثا. فإن نقص شيء عن الثلث في الإهداء أو الصدقة فلا حرج، لا حرج على صاحب الأضحية، كان يؤثر نفسه بالكثير من لحمها، ولكن لا ينسى منها أن يهدي وأن يتصدق، لا بد من ذلك. ثم من حيث السن والسلامة، يشترط في الأضحية أن تكون سليمة الأعضاء، صحيحة غير هزيلة، وأن تكون قد بلغت من السن السن الشرعي، وذلك إن كانت من الإبل فيكون لها 5 سنين فأكثر، وإن كانت من البقر فيكون لها 2 سنين لأنها تكون سنة، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. فإذا كان دون ذلك فلا تجزي. والصحابي الذي ذبح قبل صلاة العيد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: شاتك شات لحم، قال إن عندنا عناقا والعناق ما بلغت سنة هي أحب إلي، قال هي أحب إلي من شاتين، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعده، فصار من خصائصه وليست تشريعا للناس بقوله ولن تجزي عن أحد بعده فذبحها. فلا بد من مراعاة السن ولا بد من مراعاة الأضحية لتكون سليمة من العيوب، ومثلها وأهم الهدي في الحج، هدي التمتع وهدي القران تراعى فيه السن والسلامة من العيوب.
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.